لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه إذا اجتمعت في إنسان كان من الموفقين بإذن الله عز وجل. وتعودنا في برنامجكم من مواعظ التابعين أن نستعرض بعض المواعظ والحكم والدرر التي قالها تلاميذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر بارك الله فيكم بعض الفوائد المستنبطة من هذه المواعظ. وموعظتنا اليوم بارك الله فيكم موعظة جميلة رواها أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء. قال التابعي مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله تعالى. وأيضا أبو نعيم في الحلية روى عن مالك بن دينار أنه كان يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. أحبتي الكرام، هذه الموعظة من المواعظ القصيرة لكن فيها فوائد كبيرة وكثيرة جدا. ولكن كما تعودنا دائما قبل لا نذكر بعض هذه الفوائد نقول بارك الله فيكم ونعرف بمالك ابن دينار. من هو مالك ابن دينار؟ تابعي روى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكان مالك ابن دينار ممن عرفوا بالعبادة والزهد والورع، وكان يكتب المصاحف رحمة الله تعالى عليه. ومن جميل كلامه والحكم التي رويت عنه أنه كان يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. ما معنى هذه الموعظة؟ يقول: من عرفت الناس صار مدحهم وذمهم ما يأثر فيني كثير، لأن بعض الناس إذا مدح أفرط في المدح ويمكن مدح من دون وجه حق، وبعض الناس إذا أراد الذم أفرط في الذم وربما ذم من دون وجه حق. ثم بعد ذلك يقول: لابد على الإنسان إذا تعلم العلم أن يتعلمه للعمل، لأن الإنسان لو تعلم العلم من غير عمل وصارت المسألة زيادة معلومات أصبح عند الإنسان طغيان، وأصبح عند الإنسان فخر والعياذ بالله. أما إذا تعلم العلم وعمل بالعلم كسره هذا العمل وجعله مقبلا على الله سبحانه وتعالى. لأن العلم أحبتي الكرام مو بزيادة معلومات، العلم ورع وتقوى وزهد ومعرفة بنصوص القرآن والسنة ومعاني هذه النصوص. وأيضا يذكرون عن مالك بن دينار أنه دخل عليه لص فما وجد شيئا في بيته يستحق الأخذ، فناداه مالك: لم تجد شيئا من الدنيا ترغب في شيء من الآخرة؟ قال هذا اللص: نعم. قال: توضأ وصل ركعتين. فتوضأ هذا اللص وصلى ركعتين، ثم جلس وخرج إلى المسجد. فسئل: من ذا؟ يعني مالك بن دينار يسألون: من هل وياك؟ قال: هذا رجل جاء ليسرق فسرقناه، يعني بغى يسرقنا لكن نحن شجعناه على عمل الخير ودعوناه إلى المسجد. مات مالك بن دينار في سنة 130 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الموعظة يقول مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا. خرج أهل الدنيا من الدنيا بمعنى رحلوا عنها، تركوا هذه الدنيا. أحبتي الكرام، هذا هو المصير وهذه هي النهاية التي ربما صار الواحد منا لا يرغب بسماعها كثيرا، مع أن الله عز وجل يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيام بقائنا في هذه الدنيا مهما طالت هذه الأيام هي أيام معدودة يعقبها في النهاية نهاية، وهي هذه النهاية هي الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام جاءه فقال: يا محمد، أحبب ما شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني هذه الأمور مهما كان لها نهاية، فلذلك هنيئا لمن استعد لملاقاة الله عز وجل بالعمل الصالح والتقوى والإحسان للناس. أحبتي الكرام، يوم نتكلم عن هذه النهاية مو بالمقصود منها أبدا أن ننغص على الآخرين حياتهم، مو بالمقصود بذكر هذه النهاية أن نجعل حياة الإنسان حياة ميتة لا روح فيها، بل لتكون حياة الإنسان حياة حية بتقوى الله عز وجل، بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، من الاستعداد للقاء الله عز وجل الأكثر من العمل الصالح. والعمل الصالح معناه العبادات بجميع صورها وأشكالها، يعني اتيانك بأركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه عبادات محبوبة جدا لربنا عز وجل. ومن العبادات التي تستعد بها للقاء الله عز وجل الإحسان للوالدين، من العبادات العظيمة التي لها الأجر العظيم عند الله عز وجل أن تحسن لجيرانك. تعرف أنك لو تبسمت في وجوه الناس يكتب لك الأجر عند الله عز وجل، تعرف أنك لو أكرمت الناس وتصدقت لوجه الله عز وجل يكتب لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا حقا وصدقا أن نستعد للقاء الله عز وجل. بعض الناس في نهاية اليوم يسأل نفسه هذا السؤال: مرت هذه الساعات، طيب كم حسنات جمعتها واندرجت في صحيفة حسناتي بإذن الله عز وجل، وما هي السيئات التي بدرت مني في هذا اليوم وربما كتبت في صحيفة سيئاتي؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا من الاستعداد للقاء الله عز وجل، لأن بعض الناس مثلا في نهاية اليوم يكتشف أن إن شاء الله جمع رصيد كبير جدا من الأجر والخير، ويمكن بعض الناس يكتشف في نهاية اليوم أن الأجور فاتته وأن هذه الساعات مرت على الإنسان ولم يزدد من الله إلا بعدا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نجد في آيات كثيرة الله عز وجل يأمرنا بتحقيق تقوى الله عز وجل: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى غير ذلك من الآيات. والمقصود بتقوى الله عز وجل أنك تعمل بطاعة الله عز وجل وتترك معصية الله سبحانه وتعالى. وأيضا في آيات كثيرة الله عز وجل يذكر لنا يوم القيامة ويقول لنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى نستعد لذلك اليوم العظيم ونحرص أن تكون عندنا الحسنات العظيمة والأجور الكبيرة والحسنات المتتابعة الجارية بإذن الله عز وجل. لأن بعض الناس من الموفقين ما يحرص فقط على جمع الحسنات، يحرص على ما هو أعظم من ذلك. طب شو الشيء اللي أعظم من ذلك؟ يحرص أن حسناته ما تنقطع بموته بإذن الله عز وجل. أحبتي الكرام، من الاستعداد للقاء الله طرق أبواب الصدقات الجارية، وبعض أنواع الصدقات الجارية والله ما تكلف الإنسان إلا مبالغ يسيرة، يمكن يتعاون فيها أكثر من شخص، والأجور العظيمة تجري لك عند الله سبحانه وتعالى. كم من أشخاص الآن هم في عداد الموتى، رحلوا عن هذه الدنيا، بعضهم من 30 سنة وبعضهم من 40 سنة، عندهم بعض أعمال الخير والبر أجرها يجري لهم بإذن الله عز وجل إلى يومنا هذا وحتى في السنوات القادمة. والله هؤلاء يغبطون غبطة على هذا السعي الطيب في جمع الحسنات من خلال الصدقات الجارية. لذلك علينا حقا وصدقا أن نستعد لذلك اليوم العظيم، فنكثر من العمل الصالح ونكثر من التقرب إلى الله عز وجل، ولا نزهد في أي باب من أبواب الأجر والخير. يمكن هذه الحسنة تكون سبب أني أدخل الجنة، يمكن هذا العمل اليسير الهين في نظري قد يكون عند الله عز وجل يزن الوزن العظيم والوزن الثقيل. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة عن رجل كان يمشي في طريق فرأى كلبا في عطش شديد فسقى هذا الكلب فغفر الله له وأدخله الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة عن رجل رأى غصن شوك يؤذي الناس في الطريق فأزاله فالله عز وجل شكر له هذا العمل. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة بغي والعياذ بالله رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، سقته ماء فغفر الله عز وجل لها. رحمة الله عز وجل واسعة وعظيمة جدا، لكن علينا أن نقبل على فضل الله ولا نزهد في هذه الأجور والحسنات، وأن نحرص على اغتنامها. نشوف بارك الله فيكم التجار في هذه الدنيا ما يضيعون أي فرصة من فرص الربح، حتى أحيانا بعض أنواع الربح ربما كانت قليلة، لكن يقول مدام ربح وفائدة لا تفرط فيه، لأن الأرباح القليلة على مدار السنة ستكون أرباح كثيرة بإذن الله عز وجل. كذلك من أراد التجارة مع الله سبحانه وتعالى لا يحتقر الأجور، لا يزهد فيها، ويحرص قدر الاستطاعة على أن يحقق أمر الله عز وجل ويصيب أمر الله سبحانه وتعالى، ويجمع هذه الحسنات قدر الاستطاعة، لأنه كما ذكرنا بارك الله فيكم ربما احتاج الإنسان يوم القيامة إلى ربع الحسنة ولم يجدها. لذلك كان بعض السلف ينقال عنهم في تراجمهم وفي حياتهم، يعني في يوم يترجمون لهم يتكلمون عن سيرتهم وحياتهم، لو قيل لفلان إن القيامة غدا لم يستطع أن يستزيد من العمل، يعني هذا الإنسان جعل وقته ويومه وليلته معمورا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلو قالوا له باكر يوم القيامة خلاص الأيام واليوم والليلة أصبحت مليئة بطاعة الله عز وجل، كأنه لا يستطيع أن يستزيد من العمل. طبعا هذه عبارة يعني تدل على المبالغة الشديدة في حرصهم على تقوى الله عز وجل وشغل أوقاتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي الكرام في برنامجكم بمواعظ التابعين، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه عندما قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله تعالى. وأيضا جاء عن مالك بن دينار أنه كان يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، لابد أن نعلم أمر مهم جدا. ما هو هذا الأمر؟ لذائذ الدنيا مهما كانت متنوعة ومتعددة وجميلة، بعد ذلك إما سعادة وإما تعاسة. بمعنى الأمور التي لها متعة في هذه الدنيا إذا كانت مما أحل الله عز وجل خذ منها ما شئت، فالله عز وجل ما حرمها علينا، ولم يحرم علينا الطيبات، بل الله عز وجل حرم علينا الخبائث والمنكرات والأشياء المضرة في الدين والدنيا. أما الأشياء المباحة والأشياء التي لم تحرمها الشريعة فخذ منها ما شئت وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالإنسان يحرص على أن يأخذ بنصيبه من متع هذه الدنيا ويستعين بهذه الأشياء على مرضات الله عز وجل. هذه متع الدنيا التي يعقبها إن شاء الله الأجر والسعادة بإذن الله عز وجل. وهناك متع دنيوية يعقبها حسرات وتعاسة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، هي المتع التي تكون نتيجة عن الخطايا والآثام والعياذ بالله. هذه تكون متعبة جدا، وهذه تكون مؤلمة جدا للإنسان. قد يقول قائل: كيف تكون متعبة ومؤلمة جدا للإنسان؟ أحيانا بعض الناس يقارف بعض الذنوب والمعاصي ويجد بارك الله فيكم أول شيء أن لهذه المعاصي لذة عظيمة جدا في قلبه، طيب وبعدين تروح اللذة هذه وتبقى هموم وآلام ما يعلم بها إلا الله. لذلك تشوف بعض الناس يفعل المعصية يوم تسأله ليش، يقولك أريد أن أتخلص من الألم الذي أعاني منه معاناة عظيمة جدا. لذلك الإنسان إذا حقق تقوى الله وحقق بارك الله فيكم الأمور التي ترضي الله عز وجل سيعيش في سعادة وسيعيش في خير وهناء بإذن الله عز وجل. ولا تظن بارك الله فيك أبدا أن من يقبل على المعاصي والذنوب ويفعل المحرمات أنه سيكون سعيد ومسرور بمعصية الله عز وجل، مخطئ جدا من ظن هذا الظن. هذا الإنسان كالذي يظن أنه إذا اتجه إلى جهة اليسار أنه سيصل إلى الموضع إذا كان في جهة اليمين، مهما كان مسرعا ومهما حاول أنه يوصل ما بيوصل بارك الله فيكم، لأنه قد أخطأ الطريق وضيع البوصلة والاتجاه. فلذلك الذي يريد السعادة لابد أن يرضي الله عز وجل. والله لو أراد الإنسان السعادة وعصى الله عز وجل وحط طول الدنيا في إيده وكان مقبل على المعصية لن يجي طعم السعادة، لأن الله عز وجل يقول لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك أحبتي الكرام لابد علينا أن تتحرك ضمائرنا، لابد علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نتفكر ماذا فعلنا، هل هذا الشيء يرضي الله عز وجل؟ شعورك بالندم، شعورك بالتوبة، شعورك بأن هذا الشيء خطأ، شعورك بأن هذا الشيء المفروض أني ما أسويه، هذا الأمر أمر جيد ومؤشر طيب بارك الله في الجميع. وهذا الأمر يدفع الإنسان إلى تقوى الله عز وجل وإلى الاستغفار والعودة والرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى، بخلاف بعض الناس يفعل العظائم والموبقات والأشياء الشنيعة جدا مع موت كامل للضمير. وأحيانا تشوف بعض الناس لنتعود على الشر قد يفعل بعض الجرائم الخطيرة ويسألون تحس بالندم، يقول أبدا ما أشعر بأي ندم هذا الإنسان، لأن قلبه قد مات والعياذ بالله، فلا يشعر بمثل هذه المشاعر. نسأل الله العفو والعافية. ثم أحبتي الكرام، ما الفائدة في أن يقع الإنسان في الذنوب والمعاصي والآثام؟ ما يستفيد الإنسان أي شيء، بل تكون على الإنسان الأوزار العظيمة والذنوب الكبيرة والعياذ بالله، وهذا الأمر سيضر بالإنسان الضرر العظيم في الآخرة. ثم أيضا بارك الله فيكم لابد على الإنسان أن يعلم مسألة في غاية الأهمية، لذة الطاعة ما يعدلها شيء، الطاعات لها لذة عظيمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالطاعات لها لذة ولها أثر في قلب الإنسان من انشراح الصدر وطمأنينة البال وهدوء النفس وسكينة الروح، هذه الآثار تجعل الإنسان يعيش في جنة معجلة في هذه الحياة الدنيا. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا له شو هذه الجنة الموجودة في الدنيا؟ قال لهم جنة العمل الصالح. لذلك الله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم. طيب قال لهم وين في نعيم؟ ما قال لنا رب العالمين، يعني هل هم في نعيم في الدنيا؟ يمكن. هل هم في نعيم في القبر؟ هذا أيضا احتمال في تفسير هذه الآية. هل هم في نعيم في الآخرة؟ هذا أيضا احتمال بأن تفسر الآية أن الأبرار لفي نعيم أي في الآخرة، لكن الله عز وجل لم يبين ذلك. إذن هم في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لنحرص على الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل. واللي يجرب الأعمال أعمال البر والتقوى يقول لك أنا وين كنت عند أين كنت عن هذا الباب العظيم من أبواب الأجر والخير، يعني يقول لك أنا أشعر بسعادة عظيمة جدا يوم أحقق تقوى الله عز وجل. لذلك يقولون من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. مع التنبيه أحبتي الكرام أن دين الله عز وجل ما أمرنا أن نعيش حياة الأشقياء، يعني بعض الناس يوم يسمع مثل هذا الكلام الطاعة وآثارها الطيبة والمعصية وآثارها القبيحة يقولك طيب يعني نعيش في الكهوف، نعيش في الأدغال، نعيش في بؤس وفقر وضنك من العيش؟ من قال لك مثل هذا الأمر؟ الله عز وجل ما أمرنا أن نعيش حياة الأشقياء، بل الشرع يدعو المسلم بأن يعيش الحياة الطيبة التي فيها رضوان الله عز وجل، وأن يأخذ الإنسان من هذه المتع بالشيء الذي لا يحرمه الله سبحانه وتعالى والشيء الذي لم يحرمه الله عز وجل. فلذلك لا تظن أنك إذا أقبلت على طاعة الله لازم ما تبتسم ولا تضحك وتعتزل عن الناس وتعيش كأنك عايش بعقلية الناس قبل 500 أو 1000 سنة. ما في أحد يقول لك مثل هذا الأمر، لكن المقصود أن تطيع الله وأن تصيب أمر الله وأن تطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن تترك الذنوب وتترك المعاصي. لذلك أحبتي الكرام، هذا الدين دين عظيم جدا، نزل من عند الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، بعض أنواع الذنوب والمعاصي لا يدخل فيها الإنسان، لأنه لو دخل فيها ربما غرق في بحر ما يقدر يطلع من هذا البحر، مثل بعض الأمور المتعلقة بالإدمان والعياذ بالله. أحيانا يدخل بعض شبابنا هذه الدوامات أو هذه المتاهات، ربما لم يخرجوا منها إلا إلى قبورهم والعياذ بالله. لذلك بارك الله فيكم، لابد على الإنسان أن يحذر، لأن بعض الذنوب عبارة عن مستنقع، إذا دخله الإنسان قد يخرج من هذا المستنقع، لكن ربما خرج بصعوبة كبيرة، وربما خرج بعد أن يدفع ضريبة ضخمة للغاية بسبب تقحمه لمثل هذه الأمور والعياذ بالله. لذلك علينا أن ننتبه بارك الله فيكم. لذلك كان بعض السلف يقول إن من شؤم المعصية أن المعصية تجر أختها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك علينا أن نحذر أولادنا من بعض الذنوب ومن بعض المعاصي، عبارة عن هذه المعصية عبارة عن كرة الثلج تكبر مع مرور الأيام والليالي. إذا ما أوقف الإنسان هذه الأمور واستعان بالله وتوكل على الله عز وجل، ربما أدت إلى موته وإلى وفاته في أحوال ما تسر أبدا، وربما تكون من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله. وأحيانا بعض أنواع الإدمان، والإدمان له مفهوم واسع جدا، قد تجعل الإنسان يعيش في أمراض نفسية ويعيش بارك الله فيكم في صراع داخلي ونفسي خطير وعظيم، ويشعر بتأنيب عظيم جدا للضمير. يعني أحيانا بعض الناس يبدأ في بعض الأشياء وفي بعض الأمور وتوصل فيه المسألة إلى الاعتداء على الآخرين وأذيتهم وفعل الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل، ثم بعد ذلك يعض أصابع الندم ويتندم ويعيش في دوامة من القلق والتفكير، أنا ليش سويت في الشيء الفلاني كذا وكذا، وليش بدر مني الزلل الفلاني، ويدخل في دوامة أخرى. لذلك مثل هذه الأمور علاجها يكون بالوقاية منها وعدم الدخول فيها من البداية، فإن هذا من أنفع طرق الوقاية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم توفيق الله عز وجل للإنسان أن يقبل على طاعة الله عز وجل. لذلك مالك بن دينار يقول: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. طيب ما هو أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله تعالى. وهذا الأمر كيف يقع للإنسان؟ يقع بذكاء من الإنسان؟ لا. هل يقع هذا الأمر بفطنة من الإنسان؟ لا، وإنما هذا الأمر يقع ويحصل للإنسان بتوفيق من الله عز وجل له. لذلك من الأدعية الطيبة أن نكثر من قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا وفقك الله عز وجل للطاعة، هذا محض توفيق من الله عز وجل، هذه نعمة من الله عز وجل، ينبغي عليك أن تشكر الله عز وجل عليها وأن تثني على الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، ترى نحن ما نقبل على الطاعة بسبب قوتنا وحولنا وذكائنا وشطارتنا، وإنما نقبل على الطاعة بسبب توفيق الله عز وجل لنا، وبسبب أن الله هو الذي هدانا لهذا الأمر، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أيضا بارك الله فيكم، قال هنا: أطيب ما في هذه الدنيا معرفة الله. طيب ما معنى معرفة الله؟ كيف أحقق هذا الأمر؟ لمعرفة الله عز وجل حق المعرفة عدة طرق وعدة أسباب شرعية. من هذه الطرق بارك الله فيكم معرفة أسماء الله الحسنى. القرآن الكريم مليء بذكر الأسماء الحسنى لله عز وجل، السنة النبوية فيها أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى، فلذلك علينا أن نتوقف مع هذه الآيات ونعرف أسماء الله عز وجل الحسنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعرف هذه الأسماء، نعرف هذه الأسماء المذكورة في القرآن والسنة، لأن بعض الناس مثلا لو سألت عن بعض أسماء الله الحسنى ما عرفها، فضلا عن أن يعرف معناها. فلذلك علينا أن نقبل على معرفة معاني هذه الأسماء، ونعرف معاني، ونعرف إحصاء أسماء الله عز وجل الحسنى، يعني نعرف هذه الأسماء أثناء ورودها في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف معاني هذه الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء كما ذكرت لكم مذكورة في القرآن، يعني مثلا في خواتيم سورة الحشر يقول ربنا عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كم اسم من أسماء الله عز وجل ذكر في هذه الآيات؟ في آية الكرسي لو تفكرنا في أسماء الله عز وجل المذكورة في هذه الآية نجد بأنها أسماء كثيرة لربنا سبحانه وتعالى. هذا كله يدخل في معرفة الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من عرف معاني هذه الأسماء ازداد تعظيما ومحبة وإجلالا وتوقيرا لربنا عز وجل. يوم يعرف الإنسان شو معنى اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم واسم الله العزيز واسم الله الجميل واسم الله الحافظ واسم الله المهيمن، يعرف معاني هذه الأسماء، ألا يزداد إيمانا؟ بلى والله الذي لا إله غيره. بعض الناس مثلا لو تسأله اسم الله السلام ما معناه يقول لك ما أدري، مع أن معنى اسم الله السلام الذي يسلم العباد من كل شر وهو السالم من كل نقص وعيب. هذه من معاني هذه الأسماء العظيمة لربنا سبحانه وتعالى. وهذا باب كما ذكرت لكم بارك الله فيكم باب من أبواب العلم وباب من أبواب الخير، من طرقه وفق إلى خير عظيم، وتفتح لأبواب من معرفة الله لا تكاد تخطر ببال الإنسان. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، فابقوا معنا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها مالك بن دينار عندما قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله. وأيضا جاء عن مالك بن دينار أنه قال: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. أحبتي الكرام، كنا نتكلم قبل الفاصل عن معرفة رب العالمين، فلذلك من معرفة الله عز وجل أننا نعرف أسماء الله الحسنى ومعاني هذه الأسماء. يعني لو الإنسان تأمل في اسم الله الرحيم واسم الله الرحمن، فالله عز وجل هو الرحمن المتصف بصفة الرحمة العظيمة الكبيرة، وهو سبحانه وتعالى الرحيم الذي يوصل الرحمة إلى خلقه جل جلاله. لو فكر الإنسان في هذين الاسمين لله عز وجل لعلم سعة رحمة الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذه كلها أدلة وشواهد على سعة رحمة الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لو افترضنا أن رجل فقير يتقرب إلى غني بنقول هذا الشيء الطبيعي أن هذا الرجل الفقير يدعو هذا الغني ويتقرب إليه ويحرص أن يكون قريب منه كي يكرمه هذا الغني. لكن رب العزة وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى هو ملك الملوك جل جلاله الغني عن خلقه يدعو الناس لنيل رحمته سبحانه وتعالى، وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل. لذلك قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وهذا الأمر بارك الله فيكم يثمر في قلب الإنسان صدق اللجأ إلى الله والتوبة إلى ربنا عز وجل. يوم الإنسان يعلم ويكون على يقين كامل أن رحمة الله واسعة، فمن الذي يمنعك من التوبة؟ ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ألم يقل ربنا عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ ألم يقل ربنا عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ أحيانا بعض الناس يعلم إن الله هو الرحمن الرحيم لكن يسألك ويقول لك يا فلان إن تبت إلى الله الله بيغفر لي ذنوبي؟ اتبادر مباشرة وتقول له سؤالك غلط. لماذا؟ لأنك تتكلم عن أرحم الراحمين، عن الملك العظيم جل جلاله الذي أمر عباده بأن يتعرضوا لرحمات الله عز وجل ووعدهم بالمغفرة والتوبة وأنه سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات، فالله عز وجل هو البر الرحيم والجواد الكريم. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لو تأمل الإنسان في اسم الله الرزاق، ولابد هنا أن نتوقف مع هذا الاسم وقفة جميلة وقفة طيبة. اسم الله الرزاق الرزق لا يحصر أبدا في الجانب الدنيوي. بعض الناس الرزق عنده في ذهنه وفي عقله كم الرصيد الموجود في البنك، زاد صفر أو نقص صفر، هذا هو الرزق في نظره، وهذا لا شك ولا ريب أنه جزء وجانب من أجزاء الرزق. ولكن الصحة رزق عظيم جدا لا يقدر بثمن، نعمة راحة البال رزق عظيم جدا من الله عز وجل. بعض الناس يحط راسه وينام مباشرة، أتعلم بأن هذا رزق عظيم جدا من الله عز وجل لك؟ بعض الناس يقول لك أنا ودي أدفع فلوس بس إني إذا حطيت راسي أنام مباشرة. بعض الناس مرضى تعبانين ما يجيهم نوم، قد بعضهم يجلس الساعة والساعتين والثلاثة والأربعة وهو يتقلب على فراشه، أليس هذا رزق من الله عز وجل لك؟ بعض الناس ما رزق مال كثير وكبير جدا لكن الله رزقه بأولاد بارين، أليس هذا من الرزق العظيم الذي ساقه الله عز وجل إليك؟ بعض الناس لم يرزق بدنيا عظيمة وبنايات وغيره لكن رزق بأولاد صالحين على تقوى لله عز وجل، أليس هذا رزق عظيم من ربنا سبحانه وتعالى؟ فلذلك احمد الله عز وجل وانظر إلى معنى الرزق بالمعنى الأوسع والأشمل، وأن هذه الأفضال العظيمة التي نتقلب فيها إنما هي رزق عظيم من الله سبحانه وتعالى. والرزق أيضا لا يقتصر على أبواب الدنيا، إن الله عز وجل يوفقك لصلاة الليل هذا رزق، الله عز وجل يوفقك لجلسة الشروق في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا رزق من الله عز وجل، أن توفق لتلاوة القرآن هذا رزق من ربنا عز وجل، أن توفق للصدقة هذا رزق من الله عز وجل، أن توفق لأداء الحج أيضا هذا رزق من الله عز وجل. كم من غني لا يتصدق، كم من إنسان يعني قادر على الصيام النافلة لكن ما يتقرب إلى الله بهذا العمل، هذه كلها أرزاق من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا على الإنسان أن يتأمل مثلا في اسم الله اللطيف، فالله عز وجل هو اللطيف بعباده يلطف بهم. أحيانا تضيق هذه الدنيا على الإنسان وتنسد في وجه الإنسان الأبواب من جميع الاتجاهات، يقول لك خلاص هي النهاية، هذه بتوديني خلاص إلى نهاية النهاية، وغفل هذا الإنسان أن لطف الله عز وجل عظيم. لذلك قال بعضهم لطف اللطيف بخلقه لا يختفي فبمنه نكفى الهموم فنكتفي، كم حادث ضقنا به ذرعا ففرج كربه اللطف الخفي. هذا اللطف الخفي من أين جاء؟ من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إذا كنت في كرب عظيم ادعو الله عز وجل يا لطيف ألطف بي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. بعض الناس قد يقول طيب المسألة معقدة جدا وتشربكت الحبال علي من جميع الاتجاهات، الدعاء سيؤثر؟ سأستفيد من الدعاء وأنجو من هذا الهم وأنجو من هذه الورطة؟ واجبك أن تدعو وثق تماما أن الله عز وجل وعد من يدعوه بإجابة الدعاء، وهو الذي أخبرنا فقال: ومن أوفى بعهده من الله. لذلك أقبل على دعاء الله عز وجل واللجأ إلى الله وانتظر التفريج العظيم واللطف الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. نعم أحبتي الكرام، أحيانا الخير الذي تظنه أنت والفرج الذي تتصور أنت ربما ما يأتيك في هذه الدنيا. ليش؟ الله عز وجل يريد أن يعطيك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي تنبهر به انبهارا عظيما في يوم القيامة. فلذلك هذا الأمر في حكمة الله عز وجل وفي علم ربنا سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نؤمن حق الإيمان بهذا الاسم. وأيضا بارك الله فيكم، عندما يؤمن الإنسان باسم الله الإله، فالله عز وجل هو المعبود، هو الذي يسأل، هو الذي يدعى، هو الذي تصمد إليه الخلائق، فهو الذي اجتمع واتصف، هو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال واتصف بنعوت الجلال سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يؤمن بأن الذي يفرج الكروب هو الله، وأن الذي يدعى هو الله، وأن الذي يبتهل إليه هو ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، في من معرفة الله عز وجل صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، ألا تلاحظون أن هواجس بعض الناس زادت جدا حول بعض أمور المستقبل؟ يعني بعض الناس يزحاتي الآن بعد 10 سنوات كيف بتكون حياتي؟ نعم يمكن الإنسان أن يفكر بهذه الطريقة، ولكن لا يجعل الأمر مثل الهاجس العظيم ومثل الثقل العظيم الذي يكون جاثما على صدر الإنسان. ثق تماما أن الله عز وجل هو الجواد، هو الكريم سبحانه وتعالى. واجبنا أن نتوكل على الله ونستعين بالله عز وجل ونبذل ما نقدر عليه من أسباب والأمور كلها أولا وآخرا ظاهرا وباطنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أراد أمرا قال كن فهو يكون جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك أترك عنك هذه الهواجس وهذه الأمور التي ربما أزعجت بعض الناس وسببت لهم قلقا عظيما وجعلت بعض الناس يتكلم بأشياء وألفاظ غريبة وعجيبة، ولكن يؤمن بأن الله هو الرزاق الكريم. أحيانا بعض الناس يكون عند الهاجس والقلق على موضوع الرزق بشكل مفرط جدا، لدرجة أن هذا الإنسان يفكر بالرزق بهذه الطريقة يطيح أحيانا على أهله وجماعته ويطيح مريض ويمرض بسبب زيادة التفكير، وهذا الأمر خطأ وغير مقبول. اتوكل على الله واستعين بالله عز وجل وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا التفكير الزائد في المستقبل بهذه الطريقة غير مناسب. نعم الإنسان بارك الله فيكم يخطط لبعض الأمور، يحاول يرتب أفكاره، يحاول أنه يستعين بالله عز وجل وينتبه لبعض الأمور التي ربما انتفع بها في المستقبل، لكن هذا لا يعني أن الإنسان دائما وأبدا يفكر كيف بيستوي كذا، وإذا فلان الفلاني طلع من الدنيا منه بيجاب العيالة، ويبدأ يدخل في دوامة سلبية جدا من التفكير. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا على الإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا عمره 50 أو 60 سنة عنده قلق من مثل هذه الأشياء، نسأل سؤال: يا فلان طيلة 50 أو 60 سنة نقصك شيء؟ عندما كنت جنينا في بطن أمك اللبن والحليب كان يأتيك عن طريق الأم بقدرة الله عز وجل، فالرزق جاءك ووصل إليك. أتظن بأن الله عز وجل يترك عبده ولا يرزق عباده ولا يعطيهم من عطائه؟ ربما كان هذا الظن من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن بعض الصالحين أنه كان يدعو الله عز وجل ويقول، يعني بعد ما يدعو رب العالمين: وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. يعني يقول: الله عز وجل هداني ووفقني للدعاء، فأنا أحسن الظن بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى سيعطيني العطاء العظيم. ثم أيضا بارك الله فيكم، على الإنسان أن يدع القلق وأن يقبل على طاعة الله وعلى الإيمان بالله عز وجل وتحقيق العبودية والذل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، من معرفة الله عز وجل التوسل لله سبحانه وتعالى في أثناء الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالإنسان إذا كان يعاني من الفقر يرفع إيده إلى الله ويقول مثلا: اللهم يا رزاق يا جواد يا كريم، أكرمني من واسع رزقك ورحمتك وفضلك وجودك وإحسانك. وفي دعاء كشف الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. التوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أسباب إجابة الدعاء. لذلك علينا أن نتعلم آداب الدعاء، وهذا أيضا يدخل في معرفة الله سبحانه وتعالى. من معرفة الله عز وجل أنك تحاول تتعلم أحكام الشرع والدين، فتتعلم الأشياء التي يحبها الله فتفعلها، وتتعلم وتعرف عن الأشياء التي يبغضها الله فتتجنبها وتبتعد عنها ابتعادا كاملا. هذا من معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم الموعظة التي قالها مالك بن دينار: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. للذكر أثر عظيم جدا على قلب الإنسان وعلى إيمان الإنسان. من أسباب زيادة محبة رب العالمين في قلب العبد أن يكون الإنسان مقبل على ذكر الله، وأن يكون حريص على تعلم معاني الأسماء الحسنى، وأن يعرف هذه الأسماء ويعرف صفات الله سبحانه وتعالى. هذه أمور تزيد الإيمان وتجعل قلب الإنسان في طمأنينة وسكون وهدوء، وتنزل عليه السكينة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، نغفل كثيرا عن ذكر الله عز وجل. لذلك مالك بن دينار يحث من حوله فيقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. تبغى تعيش في راحة وطمأنينة أكثر من ذكر ربنا عز وجل. حتى بعض الناس يقول: عندما أكثر من الذكر أجد في يومي بركة وخير وتوافيق وتسديد من الله عز وجل، وعندما أقصر في الذكر أجد في قلبي وفي صدري ظلمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نبغي بارك الله فيكم نقيم وضعنا مع ذكر الله عز وجل، لننظر إلى حال كثير من الناس. بمجرد أن يسلم الإمام من الصلاة بعضهم لا يذكر الله عز وجل، يخرج من المسجد مباشرة، لم يأتي بالأذكار الشرعية وحتى السنة النبوية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات السنة البعدية لم يفعلها ولم يطبقها. نعم أحيانا الإنسان قد يكون مشغول عند أعمال، ولكن أن تكون هذه المشاغل بشكل يومي وبشكل دائم وطول السنة الإنسان يترك أذكار بعد الصلاة، هنا لابد من وقفة جادة وصارمة مع النفس حتى تتعود النفس على مرضات الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لننظر أيضا بارك الله فيكم إلى حالنا مع أذكار الصباح والمساء. بعض الناس مقصر جدا، ما يأتي بأذكار الصباح ولا أذكار المساء، يفرط فيها، يزهد فيها، يتصور أن هذه الأذكار مو مهمة أو ما فيها الأجور العظيمة، وهذا تصور مغلوط وتصور خطأ. نسأل الله العفو والعافية. أحيانا أيضا بارك الله فيكم عندما نقول هذه الأذكار ما نتفكر في معانيها، يعني سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما معناها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما معنى هذا الذكر؟ عندما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما معنى هذا الذكر العظيم لربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك بارك الله فيكم علينا أيضا أن نتفكر في معاني هذه الأذكار العظيمة. ثم أيضا بارك الله فيكم عندما تمر علينا هذه الموعظة: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل، أيضا لابد أن نصارح أنفسنا. نجد وقت لكل شيء، معقولة ما نجد وقت لذكر الله عز وجل؟ بعض الناس حجته لماذا لا يذكر الله عز وجل يقولك: لأني مشغول. طيب خلال اليوم والليلة كم موقع من مواقع التطبيق أو من مواقع التواصل الاجتماعي يدخلها الإنسان؟ وهذا الأمر مو بغلط ترى، يدخل الإنسان مثل هذه المواقع ويمكث فيها ربما الأوقات الكثيرة، لكن اقتطع جزءا من هذا الوقت واجعله لذكر الله عز وجل، وانت الربحان بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نحرص حرص عظيم جدا على أن نخصص أوقات ثابتة لذكر الله عز وجل. بمعنى ما أجعل الذكر شيء هامشي في اليوم والليلة، إن ذكرت الله خير بركة، ما ذكرته ترى إن شاء الله باكر وباكر بعد يمكن الإنسان يعرض عن الذكر، واللي عقبه ويعرض عن الذكر، وهكذا يقسو قلب الإنسان. هناك أذكار في اليوم والليلة لابد أني أحرص عليها، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار بعد الصلوات المكتوبة، أذكار النوم، ذكر الاستيقاظ من النوم، الأذكار العامة المطلقة، هذه أحرص عليها حرصا عظيما. أيضا بارك الله فيكم، لنحرص على الأدعية والأذكار المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أعظم الأدعية وأعظم الأذكار، وفيها الأجور العظيمة. أن تأتي بأذكار نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحت وثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، أحيانا أضيق علينا الدنيا، أذكر الله عز وجل، ويقول لك أنا حزين ما أعرف شو سبب الحزن هذا، أذكر رب العالمين، وبإذن الله ستذهب عنك هذه الهموم وهذه الغموم إن شاء الله تعالى. طبعا من أعظم الذكر لله عز وجل كثرة تلاوة القرآن الكريم، وأيضا علينا أن نحث أهل البيت وأن يحث الرجل زوجته وأولاده على كثرة ذكر الله عز وجل، فهذا من التعاون على البر والتقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.